له الحمد على نعمه البالغة وآلائه الكاملة، له الحمد على ما أنعم بالإسلام وبالإيمان وبالقرآن وبالتعلم وبمتابعة الخير في كل حال وآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فنحمد الله أن سلمكم إلينا وسلمنا لهذه المجالس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا وأن يرفعنا بها وأن يعقبنا بها خيرا في الدنيا وفي الأخرى وأن يبارك لنا بها في علمنا وعملنا وأوقاتنا وتقلبات أيامنا، إن ربنا جواد كريم. في هذا المجلس نستأنف ما كنا قد بدناه في الفصول الماضية من دراسة هذا الكتاب المبارك، الكتاب العظيم، زاد المستقنع، الذي جمع من مسائل العلم ودقائق الفقه ما ينتفع به الطالب ويستزيد ويترقى به ويرتفع ويكون من أهل العلم والفقه والاجتهاد. وتعلمون أننا كنا قد ابتدأنا في كتاب البيع وأتينا على جملة شروطه وما يكون به بنيانه وبيان حدوده، ولا يزال الحديث موصولا في تتمة ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في فصل يتعلق ببعض البيوعات التي جاء النهي عنها ولم يصح البيع فيها لأمر زائد على شروط البيع، يعني أنه وإن اكتملت الشروط إلا أنه جاء أمر خارج يتسبب في عدم جوازها وبطلانها أو لا، على ما يأتي بيانه وتفصيله. نعم. نعم، إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو في بيان بيوعات منهي عنها، لكن النهي عنها لا لأجل أنها لم تستوفي الشروط المتقدمة التي جرى تعدادها وبيانها، وإنما جاء النهي عنها لأمر خارج عن هذه الشروط فحكم بعدم صحتها أو بحرمتها وعدم صحتها في مسائل أو بحرمتها مع الصحة في مسائل أخرى، على ما سيأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا. فإذا هذا الفصل معقود لذلك، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. وأصل ذلك وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقوله إذا نودي المراد به النداء الثاني، لأن النداء الأول إنما سنه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدل على أن المراد هو النداء الثاني. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح البيع، إذن البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح. لماذا؟ لما جاء من النهي عنه. والنهي عند الحنابلة يقتضي الفساد، وهذا من مفردات الحنابلة، فإن الجمهور على صحة هذا البيع لأجمع حرمته، لأنهم يرون أنه راجع إلى أمر خارج عن حقيقة البيع. مش معنى خارج عن حقيقة البيع، يعني أنه يمكن إيش أن يبطل البيع في غير نداء الجمعة، يعني بسبب آخر، ويمكن أن تبطل الجمعة أيضا بغير ذلك. فإذا هو ليس بمرتبط بالجمعة حتى يكون من ذاتها، وإنما هو لأمر خارج عنها. فالحنابلة يرون أن النهي يقتضي الفساد مطلقا بخلاف الجمهور. فإذا قال ولا يصح البيع، فحكم إذن بالحرمة الذي هو حكم تكليفي، بمعنى أن الإنسان فعل محرما يجب عليه التوبة والاستغفار منه. والثاني الأثر ذلك الفعل المحرم أنه لا يصح البيع ولا ينفذ، لا يصح البيع ولا ينفذ. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ممن تلزمه الجمعة، فيخرج ذلك من لا تلزمه الجمعة. فلو كان البيع جرى بين امرأة ومسافر، نعم، أو مسافر ومريض، واضح، أو نحو ذلك ممن لا تلزمهم الجمعة، فإن البيع يكون صحيحا. فإذن لماذا خص أو قيد ذلك بمن تلزمه الجمعة؟ لأن النهي إنما هو خوف فواتها، ولا فوات على من لا تلزمه الجمعة، على من لا تلزمه الجمعة. نعم. فيقول ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. وقلنا أن الثاني هنا ظاهر في لأنه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الفقهاء أنه يتبع ذلك أيضا أن البيع لو وجد حال تضايق وقت الصلاة، يعني في غير الجمعة، كمن باع واشترى ولم يبقى على نهاية وقت العصر إلا قدر الصلاة 5 دقائق واشتغل بالبيع عن الصلاة، فهو أيضا يلحق بهذا الحكم فيكون محرما ولا يكون البيع صحيحا. واضح؟ ولا يكون البيع صحيحا. وربما حكى بعضهم أنه يدخل في ذلك أيضا من تشاغل بالبيع عن الجماعة إذا لم تكن جماعة أخرى، يعني إذا لم توجد جماعة ثانية، وهذا أدخله بعضهم وإن كان ليس يعني هو في المشهور المذهب. كما أنه يدخل في ذلك أيضا أنه لو كان الإجاب قبل الأذان والقبول بعد النداء، واضح؟ يعني لو قال هذا بعتك ثم أذن المؤذن وقال هذا قبلت، يقولون يدخل في ذلك. وكذلك الحكم أيضا إذا كان أحدهما لا تلزمه الجمعة والثاني تلزمه الجمعة، فإنه يدخل في حكم هذه المسألة، فإنه يدخل في حكم هذه المسألة. واضح يا أخوان؟ يستثنى من ذلك يقولون ما إذا كان البيع لحاجة، كمن يشتري سترة لصلاة الجمعة، أو لأمر ضروري، كما لو كان المبيع أبوه، يعني أبوه عبد ويريد أن يشتريه ليعتقه، فلو ذهب إلى صلاة الجمعة يمكن أن يفوت عليه، أو أن يذهب، أو أن لا يجده بعد ذلك. فذكره في هذا مسائل. وأيضا ألحق بهذا من بيته بعيد ولا يكفي أو بقدر ما يكفي لسعيه، يعني حتى ولو كان قبل الأذان، يعني كان يكون مثلا البيع الساعة العاشرة، لكن مثله لا يصل إلى المسجد إلا في ساعتين وربع أو ساعتين وعشر، فهذا يلزمه المسير لأنه لا يصل حتى يبدأ النداء الثاني، أليس كذلك؟ فهنا يقولون من أن هذا داخل في حكم هذه المسألة، فيلزمه المسير في مثل هذه الحال، ولا يجوز له البيع. ومثل ذلك أيضا قالوا لو كان في البلد أكثر من جامع، فنادى أحدهما بالصلاة، فإنه لا يجوز له أن يتعاطى البيع والشراء حتى ولو كان يصلي مع المسجد الآخر. واضح؟ نعم. قال ويصح النكاح وسائر العقود. هنا قالوا بالفرق بين البيع وبين ما سواه، وإن كان قريبا من البيع لوجود المعاوضة أو لوجود الاشتغال، فالنكاح على سبيل المثال فيه شيء من المعاوضة، والرهن على سبيل المثال أيضا يعني إنما هو مكمل للمعاوضة، ومثل ذلك الإجارة، الإجارة قريبة من البيع جدا، واضح؟ لأنها بيع منفعة مدة محدودة على ما سيأتي تفصيله. نعم. وقل مثل ذلك في سائر العقود، في الكفالة، في الضمان، في الحوالة، في نحو ذلك. ولعل الحنابلة رحمه الله تعالى فرقوا بين البيع وسائر العقود من جهة ماذا؟ أن البيع يتكرر كثيرا ويحصل به الاشتغال، بخلاف سائر العقود فهي مما يقل وقوعها، أليس كذلك؟ نعم. فلأجل ذلك قالوا أنه يعني لا يحتاج إلى المنع منها لقلة وقوعها، ولأنه لا يحصل بها الانشغال كثيرا، وإن كان هذا يعني فيه شيء من الإشكال، لكن مما جعل الحنابلة يفرقون من حيث الأصل أن البيع جاء منهيا عنه في هذا، فلما جاء البيع منهيا عنه في هذا وغيره لا يساويه ولا يقاربه من جهة الاشتغال ومن جهة الصد عن الجمعة ونحوها، يعني قصروا عن أن يلحقوه به، قصروا على أن يلحقوه به. نعم. نعم. قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. إذا كان الإنسان، تعرفون أن الخمر إنما يتخذ من العصير، سواء من العنب أو من الفواكه أو من الزبيب أو أنواع أو من الشعير أو نحو ذلك، فإذا الأصل أن البيع يصح لبيع الزبيب والنبي والشعير والفواكه ونحوها، لكن إذا كان المشتري يتخذ ذلك لمحرم كالخمر ونحوه فإنه لا يكون جائزا، لأن هذا داخل في قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فبيع العصير لمن يتخذه خمرا وتعاون على الإثم والعدوان وإعانة له على فعل المحرم، وذلك منهي عنه، وذلك منهي عنه، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا في العصير لمن يتخذه خمرا إنما هو مثال، ولا يقصد ذلك بخصوصه، بل كل ما كان معينا على محرم أو طريقا إليه فيدخل في النهي. على سبيل المثال ما يباع مثلا من ما يستهلك مع الخمر كبعض كالفستق ونحوها، فهذه أيضا لو علم أنها تباع لمن يتعاطاها مع الخمر لم يجوز، وذلك لأن الخمر له حرقة شديدة، فكثير من هؤلاء الذين يتعاطونها يأخذون بعض الأشياء هذه ليسهلوا تعاطيه، لأن الخمر ليس له لذة في شربه وإنما في أثر شربه. واضح؟ نعم. أيا كان ذلك، فإذا بيعه لمن يتخذه خمرا أو نحو هذا، ولأجل ذلك قال ولا سلاح في فتنة. إذا علم أن هذا يشتري السلاح ليقطع طريق المسلمين أو يمنع الناس من الخير، أو يشتري هذا القلم ليكتب به الربا ونحو ذلك، فنقول من أن هذا غير جائز، وهذا مشهور مذهب الحنابلة وهو من مفرداته. لكن هنا ينبغي أن تتنبه لمسألة، وهو هل معنى ذلك أن المرء إذا أراد أن يبيع شيئا أن يسأله ماذا تريد بهذا الشيء؟ لا، ولا يطلب منه سؤاله، ولا يطلب منه سؤاله، وإنما المراد في مثل هذه المسائل، لأن الأصل في البيع تملك المنافع في أي شيء ينتفع به. لكن إذن ما متى يكون النهي حاصل وعدم الصحة واقعة؟ إذا حصل العلم، إذا حصل العلم منك، يعني أنت لا تطلب هل يشتريها لكذا، لكن أنت تعرف أن هذا إنما اشتريه لذاك فتمتنع منه. وهنا يقولون إذا علم علما يقينيا أو علم بالقرائن. اشتري عنب كثير ليست من عادة الناس أن يستهلكوه في أكل ونحو ذلك، واضح؟ أو عرف بتعاطي الخمور وترويجها واشترى هذا العنب فظنوا أنه، فإذا قالوا إذا علم يقينا أو علم بالقرائن، وبعضهم قال أيضا يدخل فيه إذا غلب على الظن، لكن المشهور عند الحنابلة أن العلم ولو بالقرائن، العلم ولو بالقرائن. واضح؟ واضح؟ مثل ذلك مثلا أنت تبيع أرض على الشارع العام، يمكن أن تتخذ للمطاعم أو المآكل أو غيرها. طيب إذا كان يبني عليها مكانا لتعاطي الربا فلا يجوز. فبناء على ذلك في الأصل أنه يجوز لك أن تبيع، لكن علمت أنه يشتريها لذلك فلا تبيع، فلا تبيع، وهكذا. طيب هنا تأتي مسألة مشتبهة، وهي إذا كان يتعاطى أمرا حلالا ومحرما، وهذه يعني في مسائل الأجرة أكثر، يعني واحد يؤجر لمن يبيع مطعومات ومشروبات والدخان أو أشياء محرمة مثل ذلك، واضح؟ فنقول ما الحكم في مثل هذا؟ ويرجع إلى الأصل، هل الأصل أن هذا المكان لبيع ما يحل فيتعلق به الحكم، فيتعلق به الحكم، وهو الحقيقة أيضا في مثل هذه الأحوال مشكل جدا، مشكل جدا، لكن الأصل أن ما دام أنه يتعاطى فيها الحلال واتخذها لذلك فيصح لكن إذا علم فيمنعه من ذلك، يمنعه من ذلك. نعم. قال ولا سلاح في فتنة مثل ما قلنا. قال ولا عبد مسلم لكافر. لعبد المسلم العبد والعبودية تقتضي من سيده ولاية عليه، أليس كذلك؟ فإذا كان العبد مسلما وبيع لكافر فهذا يقضي بأن تكون للمسلم للكافر ولاية على المسلم. والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. نعم، على المؤمنين سبيلا. فبناء على ذلك لا يجوز أن يباع عبد مسلم لكافر، ولأنه من جهة أخرى يقولون أنه لو كان عنده وأسلم أجبر على بيعه كما سيأتي في المسألة التي بعدها، فمن باب أولى أن لا يباع له. قال إذا لم يعتق عليه. طبعا من الذي يعتق عليه ومن الذي لا يعتق عليه هذا سيأتينا في باب العتق إن شاء الله، لكن إذا اشترى الإنسان والده فإنه يعتق عليه. فلو كان مثلا فلو كان السيد كافرا والعبد مسلما لكنه والده، الأصل أن العبد مسلم والمشتري كافر لا يباع عليه، لكن ما دام أنه والده وبمجرد أن يشتري سيعتق عليه يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه يفضي لأن المحذور الذي نخاف منه وهو أن تكون للكافر ولاية على المسلم لم تكون، باعتبار أنه بمجرد أن يدخل في ملكه سيعتق عليه بدون رضاه، يعني لا يرجع هذا إلى أنه يشاء العتق ولا يشاء، هو يعتق مباشرة. واضح؟ فبناء على هذا يقولون إذا لم يعتق عليه، أما إذا عتق عليه فيجوز لانتفاء المحذور، وهو أنه لن تكون لهذا الكافر ولاية على ذلك العبد المسلم، باعتبار أنه إذا دخل في ملكه فإنه يعتق بمجرد ذلك. نعم. نعم، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. هنا ضبطها عندكم بضم الميم، وإن كان الظاهر أنها بكسر الميم، لأننا هذا كان الفرق بين الملك والملك، أليس كذلك؟ كثيرا ذكرناها، مرت بنا كثيرا، قلنا أن الملك هو التملك وأما الملك فهو السلطان، وهنا إن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه اللي هي تملكه. نعم، لأنه لا 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 يقال أزل سلطانك، يقول خلاص أنا وليه وأنا سيده ولن آمره ولن أنهاه، يعني لن يكون لي سلطان عليه، هل يكفي هذا؟ لا، نقول لا بد أن يزيل ملكه بأن يبيعه على مسلم أو يعتقه، إما أن يبيعه على مسلم أو يعتقه. نعم، فلذلك قال وإن أسلم في يده، يعني وإن أسلم العبد الكافر في يد السيد الكافر فإننا نجبر هذا السيد، إذا كان تحت ولاية المسلمين، كان يكون ذميا أو معاهدا مستقرا في بلادنا، واضح، نجبره على أن يزيل ملك هذا العبد، فنقول أعتق، تصدق به، هبه لمسلم، بيعه إلى مسلم، واضح؟ نعم. قال ولا تكفي مكاتبته. لو قال أكاتبه، فالمكاتبة هي معلوم أن يعقد العبد مع سيده عقد الحرية مقابل أن يعطيه أقساطا معلومة في ذلك مدة معينة، فنقول أن أن المكاتبة لا تخرج العبد عن الملك، لأنه جاء في الحديث قن عبد ما بقي عليه، أو المكاتب عبد ما بقي قن ما بقي عليه درهم، ولأنه يمكن أن يعجز، فإذا عجز عن الإعطاء الأقساط فسيرجع إلى الملك، فإذا يقولون أن الكتابة في مثل هذا لا تكفي، فلابد من إخراج الملك بالكلية بحيث لا يكون فيه رجوع. نعم. نعم. قال وإن جمع بين بيع وكتابة، يعني أن يجمع بين أمرين بثمن واحد. فالأصل في العقود أن الجمع بين مبيعين بثمن واحد هذا صحيح، واضح؟ فبناء على ذلك لو باع شخص ثوبه وسيارته ب5000 لصح ذلك، ولو باع شخص حقائبه وكتب العلم ب10000 لصح ذلك، ولو باع شخص هاتفه ونعله ب1000 ريال لصح ذلك، مع أننا لم نعرف بكم سيكون الهاتف وكم يكون النعل، لكن الأصل في الجمع أنه صحيح. وتم فرق بين الجمع بين مبيعين بثمن واحد وبين أن يباع شيء بشرط أن يباع شيء آخر، يعني تعليق بيع على بيع أو نحوه، فهذا سيأتينا لاحقا أو في الدرس القادم في الشروط في البيع. واضح الكلام هنا في مطلق الجمع، فالأصل أن الجمع صحيح. قال وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، يعني الأصل في الجمع أنه صحيح، بيع وصرف جمع بين، قال أزوجك بنتي وأعطيك هذه السيارة ب100000، واضح؟ كم صداق ابنته وكم قيمة السيارة، ما ثمنه الثمن والصداق واحد، صحيح، واضح؟ لو قال مثلا أبيعك هذا البيت وأعطيك هذه الأمة ب5000، نقول صحيح، جمع بين هبة وبيع، بيع وإجارة، وأجرك هذا البيت وأبيعك هذه السيارة ب50000، نقول صحيح، واضح، كلها صحيحة. نعم. فقال أو بيع وصرف، الصرف سيأتينا ما هو، له بيع النقود بعضها ببعض. نعم. قال صح في غير الكتابة، هنا لماذا إن جمع بين بيع وصرف وبيع وكتابة كيف هذا صح في غير الكتابة؟ الجمع بين البيع والكتابة، معنى ذلك الكتابة ما المقصود بها هنا؟ ليس مطلق الكتابة، وإنما ما تقدم قبل قليل وهو أن يكاتب عبده. فهنا قال لعبده أكاتبك وأبيعك هذه السيارة ب500000، كل شهر 50000. الآن هو باع السيارة وكاتب عبده، العبد عبد من؟ عبد السيد، أليس كذلك؟ والسيارة سيارة السيد، أليس كذلك؟ فإذا باع السيارة للعبد المكاتب أليس باع ماله لماله؟ أليس كذلك؟ وبيع المال للمال لم تصح، فبناء على هذا نقول هذا البيع ليس بصحيح، أنت ما تبيع على عبدك المكاتب، لأنه كأنك تبيع نفسك لنفسك، تبيع شيئك لشيئك. هل يصح لواحد أن يقول اشتريت قلم نفسي ب5 ريالات فيأخذ القلم ويعطي نفسه 5 ريالات؟ فكذلك الذي يبيع عبده شيئا من ذا كأنه يبيع نفسه لنفسه، واضح؟ فيقولون طيب ما الحكم في هذا؟ نقول لا تصح هذا الجمع، هم لم يقولون بأنه ما يصح الحكم هذا مطلقا، لا، هذا الجمع لا يصح. فبناء على ذلك لو أن شخص قال لعبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك ب500000، نقول له البيع ليس بصحيح، لكن الكتابة تصح بقسطها. كم تساوي السيارة؟ قال والله تساوي ما يقارب ثلثي السعر، والعبد يساوي الثلث، فنقوم وننزل الأداء على الطريقة المعروفة كم يكون قيمة ذلك، ثم تصحح الكتابة فيقسط مثلا 180 ألف أو 190 ألف أو نحوها بحسب القيمة والثمن على ما مر معنا وسيأتي في حساب الأرش. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فهنا قال ويقسط العوض عليهما، فأما البيع فينتهي لأنه لا يبيع الإنسان نفسه لنفسه، وأما المكاتبة فتصح في مثل هذه الحال. وشلون قلنا، تعرفون تذكرون كيف نقول الحساب للصفقة التي تفرقت؟ يعني هو الآن حكم بأنه بخمسمائة ألف، ما نجي نقول هذا كم يساوي، هذا 250 إذن هذا 250، لا، قلنا هي بخمسمائة ألف. واضح؟ كم يساوي العبد؟ ها، قالوا والله العبد يساوي مقسط يساوي مائة ألف. طيب كم تساوي السيارة؟ قالوا الأصل أنها تساوي مائتي ألف. واضح؟ كيف الآن نفعل؟ ما نجي نقول إيش إذن يقسط مائة ألف، لا، هو بايع بخمسمائة ألف، ما فمعنى، وهو والعبد وافق على هذه الكتابة بهذا السعر، فالقسط إذن ما منسوبا إلى هذا. كيف؟ هذا الثلث وهذا الثلثين، فنقول إذن ثلث الخمسمائة ألف كم؟ 167 ألف تقريبا، ها، يكون هذا هو محل فيقسط عليه. وضع الفرق، ما نجي نقول مثلا لو قال كان باعهم بخمسمائة ألف وجئنا وإذ نظرنا فإذا العبد يساوي 300 ألف والسيارة تساوي 300 ألف، فلو قلنا أنه النصف فسيفضي إلى أن يكون خلاص إذن 300 ألف، لا، نقول إذن النصف منسوبا إلى السيارة، فإذا كم منسوبا إلى الثمن المجمل، فإذا ما نقول 300 ألف، نقول لا، أن ننسب إلى 500 ألف فتكون كأنه باعه ب250 ألف. واضح؟ واضح الفرق؟ واضح؟ يعني الناس يختلفون في البيع والشراء، قد يشترى الشيء بشيء غالي وقد يشترى برخيص، ما نحكم الناس على ما شروا به وما شروا، لا، ننظر إلى القيمة الفعلية في حدود الناس ثم ننسبها إلى ما اشترى به. لأن لو قلت مثلا مثلا هو قال كاتبتك بخمسمائة ألف، واضح؟ يعني قال كاتبتك وبعتك السيارة بخمسمائة ألف، قال والله العبد، ها، العبد ما يساوي إلا مائة ألف، فإذا أنت مالك إلا مائة ألف والسيارة، طيب قال السيارة، قال السيارة مائتين ألف، نقول مالك إلا مائة ألف، هذا إضرار به، قال أنا ما وافقت أصلا إلا على أن سيعطيني خمسمائة ألف، أليس كذلك؟ على أن سيعطيني وأن السيارة سيرتفع ثمنها وهذا سيرتفع ثمنه، فإذا لما لم يصح في السيارة نأخذ قسطها. قسطها كم تساوي نسبة 300 ألف إلى 500 ألف؟ 107 الثلثين والثلث، فالذي بطل ثلث القيمة، فنبطل ثلث الثمن الذي اشترى به ونصححه في الثمن. فأنا بيّنت لكم كيف لو كان الثمن أقل الفعلي وكيف لو كان الثمن أكثر. فلو كان الثمن أقل فهنا العبد ما يساوي إلا 100 ألف لكنه بايعهم 500 ألف، فلألا يعني لأنه قد حصل له المكسب أو الزيادة في البيع، ها، فلا نحرمه هذه الزيادة، فنقول النسبة إلى ذلك إذا 167 ألف لأنها ثلث القيمة التي تساويها في الحقيقة، فهو الآن حصل أكثر مما لو باعه عموما بمئة ألف. واضح؟ فلم نفسد عليه بيعته التي باع بها بسعر جيد، وافق العبد على أن يكاتبه على ذلك. والعكس بالعكس، لو كان الثمن أكثر، لو أنه قلنا الآن هو قال كاتبتك بخمسمائة ألف السيارة وبعتك السيارة وكاتبتك بخمسمائة ألف، كانت السيارة إيش تساوي خمسمائة ألف والعبد يساوي خمسمائة ألف، شو نسوي؟ نقول يدفع يكاتب بخمسمائة ألف؟ لا، وباعهم كل الثنتين ب500,000، فصارت من مصلحة العبد المكاتب، أليس كذلك؟ فننسب الآن القيمة الفعلية، لأنه بطل، لأنه لو صح في الثنتين كان ماشي، أليس كذلك؟ لكن الآن لما حصل اختلاف في هذا ما نفوت عليه المصلحة فيها، سواء البائع أو المشتري. فنقول الآن القيمة الفعلية 1,000,000 وبطلت في نصفها، فإذا يصح بنصفها، إذا كم النصف؟ النصف للـ500,000 250,000، بينما لو ذهبنا للسوق نبيعه يساوي 500,000. فيقول المكاتب تحسبوني ب500,000 ليش؟ أنا وافقت أنا والسيارة ب500,000، ثم الآن تبطلونها في السيارة وتحملوني 500,000 ليش؟ واضح؟ فنحن لا نظلمه، لأن قد كانت العقد لمصلحته، فبناء على ذلك ننسبها مقارنة بذلك. واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ الآن سيأتينا أمثلة لذلك، يعني هذا طبعا مهم حتى لو طولنا فيه، مع أن كان ودنا نخلص الباب. يعني لو أن شخص الآن اشترى هذا الجوال، هذا جوال آيفون ولا سامسونج، ها، ب100 ريال، ومثله يساوي كم؟ 1,000 أو 1,500. اشترى هذا الجوال وهذه الساعة، اشتراهم كلهم ثمن واحد ب200 ريال، واضح؟ جاء الشخص وقال والله الساعة اللي شريتها خربانة، طيب وش نسوي؟ نرجعها له؟ نقول له رجع 2؟ قال لا أنا بالجوال، بس الآن بعض المبيع فيه عيب، فأنا أريد أن إما أن يعطيني النقص أو يرد بعض المبيع، واضح؟ فهنا إيش؟ لو أننا قمنا وقلنا كم تساوي الساعة؟ قالوا الساعة تساوي 200، طيب والجوال؟ قالوا يساوي 1,000. وش معناه؟ معناه أيضا هو سيرد الساعة ويعطي 900 ريال، ما يمكن هذا. فنقول كم تساوي ساعة؟ قالوا 200، ها، والجوال 1,000 ريال، واضح؟ صار 1,200. هو شاريه بكم؟ ب200 ريال، ولا قلنا بكم؟ قلنا 200 ريال، ها. فهنا نقول كم نقص من القيمة؟ 20% أو أقل، الخمس، لا الأقل من الخمس، السدس، النسبة 1,200 إلى 200 صير السدس، أليس كذلك؟ نجي وننقص السدس من القيمة، يقول كم يساوي سدس 200 ريال؟ كم تصير؟ مثلا خلونا نفرض أنها صارت قرابة 33 ريال، ها؟ لا عفوا، السدس يساوي 33 أو شيئا من أكثر من 33، 34، ها، أربعة تقريبا 33 أو شيئا من هذا، يعني يبغى له الحساب، ها؟ فنقول أعطيه 33. شفتوا شلون الفرق بين أنك تعطيه الثمن وده؟ فلا بد عند الفقهاء من الحساب بهذه الطريقة. نعم. البيع على بيع أخيه هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، والسبب في ذلك لما يورث من التباغض والعداوات وربما النزاع والخصام، فلا يجوز لشخص أن يبيع على بيع أخيه. اشترى سلعة ب10، يقولوا كم اشتريتها السلعة؟ قال والله اشتريتها ب10,000، كان أنا أبيعها ب9,000، هذا بيع على بيع أخي، أخوه اللي باع ب10 يجي يبيع عليه ب9 مثلها، لا ما يجوز، والعكس بالعكس، الشراء على شراء أخي. قال كم اشتريت هذه السلعة أو كم بيع اشتريتها؟ قال اشتريتها
بتسعة، قال بعتها بتسعة ريال، قال أنا أخذها منك بعشرة، فهو شرع على شراء أخيه، أخوه شراها بتسعة فهو أراد أن يشتريها بأكثر بعشرة. هذا إيش سيفعل؟ سيذهب وينتزع هذه السلعة ويعيد بيعها، ليس كذلك؟ فيقولون لا البيع على البيع جائز ولا الشراء على الشراء، الحديث ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، والشراء في معناه، والشراء في معناه سواء بسواء، واضح؟ فيقولون لا يجوز ذلك. متى يكون البيع على بيع أخيه؟ يقولون الحنابلة يخصون هذا إذا كان في زمن الخيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط، لأنه هو الوقت الذي يمكن للإنسان أن يرجع السلعة ويبطل البيع. واضح؟ واضح ولا لا؟ يعني لو أنت جالس الآن، أنتم ثلاثة، قال يا عبد الرحمن تشتري مني هالسيارة؟ قال أشتريها منك بعشرة آلاف. قال اتفقنا. كان الثالث، ليش يا أخي تبيعها بعشرة؟ أنا أخذها منك بحد عشر ألف. هذا زمن الخيار، هم اتفقوا عليه لكن لا زالوا في المجلس، واضح؟ فنقول لا يجوز، لأن هذا يقول خلاص أنا أبطلت البيع. يقول لا، مالك حق تبطل البيع؟ قال لا، أنا لي خيار المجلس. وكذلك لو كان له خيار شرط، فقال بس بشرط الخيار يومين، لما ذهب هذا من هنا قال حضر فلوسي وآتيك وأشوف نفسي هل تناسبني السيارة ولا لا، ها؟ فقال الثاني لا تبيعها، بس هون وأنا بشتريها منك باثنى عشر ألف. فهذا في زمن الخيار، فيقولون أنه في زمن الخيار الحنابلة. وبعضهم يقول حتى، وهذا اللي مال إليه بالرجب الحنبلي ومال إليه شيخ الإسلام وغيرهم، يقولون حتى ولو بعد زمن الخيار. ليش؟ لأن هذا أيضا أول شيء يحصل به فساد القلوب، حتى لو ما رد السلعة يحزن من صاحبي هذا، أليس كذلك؟ والثاني أنه قد يبحث عن سبب لإبطال البيع بأي طريقة كانت، إما أن يجي يقول يا أخي أقلني من هذه البيعة، ولا يجي يقول أصلا سلعتك تعبانة وأنت غشاش وأنت كذا، فتورث العداوات والبغض. فجادة المذهب أنه يكون البيع المحرم والذي يبطل فيه والذي يتعلق به الأحكام هو في زمن الخيارين، خيار الشرط أو خيار المجلس. وبعضهم يقول حتى ولو بعد ذلك، كما نقل عن بعض محقق الحنابلة، نقله كثير وأيدوه. نعم. طيب، السوم على سوم أخي، تعرفون السوم؟ السوم يعني أن تطرح السلعة للمساومة، يسومها هذا بعشرة ثم يذهب يقول سيمت منا بعشرة، يقول هذا بأحد عشر. فالسوم هذا هو يعني كل يزيد على صاحبه، مثل ذلك المزايدة، تشتري بخمسة بستة بسبعة بعشرة، واضح؟ لكن يقولون إذا حصل منه إيش رضا بالسومة، فقام كأن لما قال وصل لخمسة عشر قال جاد أنت بخمسة عشر أبيعك بخمسة عشر، فلما رآه هذا سيبيع بخمسة عشر قال بستة عشر، وصرح الآن أنه سيبيع. فإذا يقولون السوم على سوم أخيه إذا صرح بالركون إليه والرغبة في البيع بذلك السعر، لا أيضا تدخل في المنع لأنها تفسد القلوب. لكن يفرقون بين هذه الصورة وصورة البيع والشراء، أنه في المسألتين الأوليين يعني التي ذكرها المؤلف يبطل البيع، أما في السوم على سوم أخي لا يبطل البيع. لماذا؟ يقولون لأن السوم غير البيع، البيع شيء ثاني، حكم منفصل عن السوم على سوم، فهو محرم لكن البيع لا علاقة له بالسوم على سوم أخيه، فلذلك لم يبطل فيه. هذه ستأتينا، السوم على سوم أخيه ستأتينا في الخطبة على خطبة أخيه، وهو أن عندهم فيها أربعة أحكام، أربعة تفاصيل. إما أن يسوم على سوم أخيه فيحصل منه رد، يقول لا سومتك هذه ما أريدها، أو خطبتك هذه لا أزوجك، فهذه لا إشكال في أنه يجوز إيش أن يخطب على خطبته ويصوم على صومه. الحالة الثانية أن يكون منه إيش؟ رضا صريح، يقولون حياك الله إذا خطب على خطبته أو إذا سام قال هذه صومة طيبة وأنا سأبيعك بها. فهذه داخلة في المحرم ولا شك. الحالة الثالثة إذا لم يكن منه لا رضا ولا رد ولم يتبين منه شيء، فهنا يجوز الخطبة ويجوز الصوم. الحالة الرابعة هي اللي حصل فيها شيء من التردد، وهو إذا حصل منه رضا ظاهر ولم يصرح له بالموافقة. فيقولون إذا كان كذلك فهل تكون أو لا تكون؟ فظاهر كلام الحنابلة في الصوم على صومها فيه أنهم حتى ولو كان من رضا ظاهر إذا لم يكن صريحا فلا يحرم ولا يمنع. نعم. ومن باع نعم ومن باع ربويا نسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. هذه المسألة الأولى أنها لا تجوز، واضح؟ من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة إيش؟ لم يجوز هذا الحكم. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة أن مثلا تبيعه 100 صاع من البر 1000 ريال يسلمكها بعد شهر، واضح؟ واضح. فأعطيتها 100 صاع ولما جاء نهاية الشهر التي حل فيها أن يعطيك الدراهم قلت أعطني بدل الدراهم 1000 ريال أعطني شعير، الشعير والبر كلها مكيلات، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ والمكيل بالمكيل لا يجوز أن يباع مؤجلا، أليس كذلك؟ كما سيأتينا في باب الربا. فيقولون تكون هذه الصورة كأنه باعه برا بشعير نسيئة مؤجل، فيكون ذريعة إلى الربا، فلأجل ذلك لا يجوز أن يعتاض عنها بمثل ذلك. ولهذا قال ومن باع ربويا يعني بر بنسيئة يعني 100 ريال مؤجلة أو 1000 ريال مؤجلة واعتاض عن الثمن، اعتاض يعني أخذ بدل 1000 ريال نعم ما لا يباع به نسيئة، ما لا يباع بالبر مؤجلا الذي هو الشعير، فهنا نقول من أن ذلك لا يجوز. واضح الصورة؟ واضح يا إخوان؟ واضح؟ نعم. وسيأتينا هذا في باب الربا. إذن قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجوز. هذه صورة أخرى من صور البيوعات المحرمة التي حرمت لا لأجل لا لأجل شيء فيها، وإنما لكونها حيلة على الربا. أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. ما الأول؟ ما الأول؟ الشراء النقد أو بيع النسيئة؟ أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. إذن هو أول شيء باع نسيئة، واضح؟ جاء لشخص وقال يا أخي تأخرت مكافأة الجامعة، تأخرت مكافأة الجامعة وأنا ما عندي فلوس، وهو يريد الجوال ويحتاج جوالا، قال تشتري مني هذا الجوال 500 ريال أعطيكها بعد شهر؟ قال اشتريت، اشترى الجوال بثمن مؤجل 500 ريال بعد شهر. ثم قال هو نفسه الذي باع الجوال قال تبيعني نقدا بأربعمائة ريال الآن، تبيعنيه بأربعمائة ريال، فهذا ماذا؟ باع نسيئة، عفوا، هو أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. نعم، هو الآن أول شيء باعه نسيئة ثم اشتراه بدون ذلك، فكأن هذا الشخص أخذ 500 ريال مؤجلة أو أخذ 400 ريال حالة ب 500 ريال مؤجلة، لأن الجوال رجع إلى من؟ إلى صاحبه. فكأنهم يقولون أن هذا إيش؟ إنما هي حيلة للربا، وهذه بيع العينة الذي جاء النهي عنه في الأحاديث. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة هو قول الجماهير، نعم، خلافا للشافعية، أن هذا محرم. لماذا سميت العينة عينة؟ لأنه هو الحقيقة أنه لا يريد السلعة وإنما يريد العين الذي هو العين الذهب أو الفضة الذي هي الأثمان، واضح؟ لا بالعكس. أما إذا كان بالعكس فجائز، يعني هو اشترى باع بخمسمائة مؤجلة، باع هذا الجوال بخمسمائة مؤجلة، واضح؟ ثم تذكر أن هذا الجوال هدية وزوجته وأنها ستحزن حزنا كثيرا، قال تعال 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 أشتريه منك بستمائة ريال، هذا الآن باع بمؤجل 500 ريال واشترى الآن بستمائة ريال حاضرة، فهل فيه شبهة في الربا؟ ليس فيه شبهة في الربا، فبناء على ذلك يقولون هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، واضح؟ نعم. فمثل هذه الحالة لا تصح. نعم. وإن اشتراه بغير طبعا فيه صورة يذكرها ذكرها شارح الزاد وهي مماثلة لصورة العينة، ويحكم الحنابلة في الأرجح عندهم أنها عينة كما يحكم بذلك جمع من أهل العلم، وهي مثل العينة سواء بسواء. ما مثالها؟ مثالها أن تبيع إيش؟ أن تبيع السيارة بثمن حاضر، أن تبيع السيارة بثمن حاضر، يعني تقول هذه سيارتي أبيعكها بألف ريال، واضح؟ ثم تشتريها مرة ثانية بثمن مؤجل بألف ومائتين، هو أعطاك الألف ريال ثم الآن سيطالبك بعد شهرين بألف ومائتين، فكأنه أعطاك ألفا بألف ومائتين مؤجلة. فهذه بعضهم قال أنها أو الحنابلة قالوا أن هذه حيلة العينة فيها ظاهرة كالأولى، فبناء على ذلك تساويها، وهذا هو الذي مشى عليه أكثر الحنابلة رحمه الله تعالى، واضح؟ واضح؟ إذن سواء باع أولا مؤجلا ثم اشترى نقدا بأقل، نعم، أو العكس، باع نقدا بأقل ثم اشترى بمؤجلين أكثر، فهذه كلها في صور العينة. طبعا هذا له شروط عند الحنابلة، يقولون إيش؟ أول شيء أن يكون في المشتري هو نفسه أو وكيله، وأن يكون يعني قبل تغيرها، وأن يكون ذلك حيلة لا أن تكون يعني من بعد انتقالها من يده إلى يد آخر، نعم. فذكروا لها بعض الشروط، ولها صور، بعضهم ذكر ست صور وربما ذكروا ثمان صور، كلها تدور في مثل هذا الفلك أو قريبة من هذه الصورة. واضح الآن مسألة العينة؟ واضحة تماما؟ لا إشكال فيها؟ نعم. هنا بعد ذلك سيبين الأحوال التي يجوز فيها الشراء. قال وإن
اشتراه
نعم، إذن هذه أحوال يعني قربت من العينة لكن ليست عينة، يعني يقول إن اشتراه بغير جنسه، هو كان باعها بإيش؟ باعه ب باع او اشتراه مثلا باع هذا الجوال بخمسمائة ريال مؤجلة بعد شهر، ثم اشتراه بشعير، اشتراه بكيس شعير، يقولون اشتراه بغير جنسه، هذه ما فيها ربا، لأنه يجوز أن يشتري الشعير بخمسمائة ريال حاضرة ومؤجلة، صح ولا لا؟ فإذا هذا في حيلة للربا ولا ليس في حيلة؟ ليس فيه حيلة، اشتراه بغير جنسه. ها؟ يعني هو الآن باع الجوال بخمسمائة ريال مؤجلة بعد شهر، ثم اشتراه بكيس شعير، اشتراه بغير جنسه، هل فيها حيلة للربا؟ لا، لأن حتى الشعير بالريالات يجوز محاضر ومؤجل، أليس كذلك؟ فإذا ليس فيها حيلة ربا. أو بعد قبض ثمنه، بعد ما قبض ثمنه واستقر عنده ولم يعلم أنه حيلة للربا، لأنهم في الغالب يذكرون أن لذا قبل قبض الثمن، لكن الآن بعد ما قبض الثمن فباعها مرة ثانية فهذا بيع آخر، فلا يكون، لأنه إيش؟ الأصل أنه باع نسيئة ثم اشترى حاضرا فقبض الثمن ثم يبيعه، هذا لا بأس به، لا بأس به. أو بدأ بعد تغير صفته، يعني كان جذعا فصار ثنيا من ذا، أو عفوا يعني كانت البر صار خبزا، واضح؟ أو الأرز بعد أن صار مطبوخا، يقولون إذا تغير صفته لم يعد له نفس الأحكام ولا نفس الثمن ولا غير ذلك، فلا شبهة فيه في هذه الحال. قال: أو من غير مشتريه، يعني هو باعه الآن الجوال بمؤجل ثم هذاك باعه على شخص آخر فجاء واشتراه من الشخص الآخر، ليس فيه حيلة على الربا. أو اشتراه أبوه أو ابنه، أنت بعت الجوال ثم ذهب أبوك واشترى هذا الجوال، وإن كان أنت ومالك لأبيك، لكن الأصل أنه ذمة منفصلة، ما لم يكن حيلة، أنت قلت لأبوك راح اشترى أو قلت لابنك اذهب واشتري، فيقولون ما دام أنه ليس بحيلة فهذا ذمته منفصلة وهذا ذمته منفصلة، فلا يكون كشرائه هو، ولا يكون في مثل هذه الأحوال عينة. واضح مشايخ؟ أي. ثم اشترى الجوال ببر أو بشعير في نفس الوقت أو بعد ذلك، المهم نعم، ما بغض النظر، بغض النظر، لا بغض، ها لا لا، ما دام ان اشترى بغير سلعة بغير ذا، لا بأس، لا بأس أبدا. نعم إن شاء الله أعلم، ما أدري كان أظنه، يعني لأن أكثر الفقهاء أصلا يعني في الصور هذه إنما قالوا بها في تحديد. نعم واضح يا أخوان. طبعا هم يذكرون في هذا مسألة التورط، أذن مع دينا في كم مسألة، خلوها في بداية الفصل القادم، الدرس القادم بإذن الله.